الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا في نهاية الحلقة الماضية مع نصر عظيم من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يوم بدر، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة بنصر حاسم على المشركين. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في أسرى بدر في 70 أسيرا من المشركين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن نأخذ منهم الفدية حتى تكون قوة لنا على القتال في سبيل الله، ولعل الله تعالى أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عمر رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله، أرى أن نقتلهم، أن نضرب أعناقهم، فهؤلاء رؤوس الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في اليوم الذي بعده يقول عمر رضي الله عنه: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه قاعدان يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي؟ قال: أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت معكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، قال: لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. لأن الله تعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما اختاروا الفداء، قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني أنتم الآن ما بالغتم في قتل الكفار، لازلتم في بداية الطريق، في بداية تكوين الدولة الإسلامية، لازلتم ضعفاء، فكيف تردون زعماء الكفر إلى الكفار وتقبلون بالأموال والدنيا؟ فما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذا كنتم أعزة وبالغتم في قتال في قتل المشركين، نعم ممكن أن يكون لكم أسرى ويعني تفادوهم أو تعفون عنهم، كما قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، هذا بعد أن يكون لكم العزة. أما وحالكم هذه فلا بد من قتلهم حتى تظهروا عزة الإسلام. قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكان هذا العتاب له وقع عظيم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل يعني مخالفة، لا هو ولا أبو بكر رضي الله عنه، مجرد اجتهاد، لكن هكذا قلب المؤمن الحي مع عتاب ربه جل وعلا يخاف، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. والأسرى عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بغاية الرحمة واللطف، تأليفا لقلوبهم للإسلام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقدمونهم على أنفسهم في الغداء والعشاء، ورغبهم الله تعالى في الإسلام، كما قال الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا عنده دراهم، فأراد الصحابة أن يبقوها معه مع أنها غنيمة للمسلمين، لكنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذرون، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا عنده ولا درهما، عدل ومساواة ولو كان هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني العباس رضي الله عنه أسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بدل 20 أوقية ودرهما أعطاه 20 عبدا، في كل مع كل عبد دراهم يتاجر يعني فيها، فهكذا عوضه الله تعالى خيرا، كما قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ف فغفر الله تعالى له وعوضه خيرا. وهكذا أيها الإخوة، إذا علم الله تعالى من قلبك صدقا وإخلاصا في دين الله، في أنك تريد الدرجات العلى من الجنة، فالله تعالى يوفقك ويعينك في أمور دينك ودنياك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فمهما بذلت فستجد العوض من الله تعالى. وأيضا كان من الذين دفعوا الفداء بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، فقد كانت في مكة لأن زوجها أبا العاص بن الربيع منعه من الهجرة، وكان من أسرى بدر، فأرسلت أيضا بمال فدية حتى يطلق سراحه، وهذا أيضا من باب تأليف قلبه للإسلام رضي الله عنها. فلما يعني بعثت هذا المال وكان فيه قلادة لخديجة رضي الله عنها أهدتها لزينب ابنتها لما يعني أدخلتها على زوجها أبي العاص بن الربيع، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة خديجة رق النبي صلى الله عليه وسلم لها رقة شديدة، تذكر الأيام الأولى، تذكر خديجة رضي الله عنها الزوجة الحانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا سراحه وتردوا لها مالها فافعلوا. فردوا القلادة على زينب وأطلقوا سراح أبي العاص بن الربيع، ثم أسلم أبو العاص رضي الله عنه زوج زينب في قبيل الفتح، ويعني رجع إلى زينب بالنكاح الأول. وأما زينب فهاجرت بعد أن رجع أبو الربيع من المدينة في يعني بعد غزوة بدر، هاجرت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركها تذهب. فأيضا يعني هذا في مما يعني كان في نتائج غزوة بدر مما يتعلق بأسرى بدر. أما يعني الكفار اليوم وفي كل زمان إذا أسروا جماعة من المسلمين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يهينونهم ويغتصبون نساءهم ويقتلون المسلمين. وأما المسلمون ما كانوا يتعاملون أبدا مع الأسرى بهذه المعاملة، والأمر راجع إلى ولي أمر المسلمين، إن رأى تقتيلهم لضررهم وخطورتهم فعل، وإلا عاملهم معاملة حسنة، ردهم أو يعني قبل الفداء. فهذا من يعني محاسن الدين الإسلامي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم أيضا من نتائج غزوة بدر أيها الإخوة الأخوات أن فار غضب قريش، فأرسلت إلى اليهود في المدينة، قالوا لهم: إنكم أصحاب الحلقة والسلاح، فلا بد أن تقاتلوا صاحبنا، تقاتلوا محمدا. فكان من أوائل من نقض العهد من اليهود يهود بني قينقاع، فامرأة مسلمة ذهبت إلى سوقهم، كانوا يبيعون الذهب، فجلست فرودوها عن نفسها فأبت، فربط يهودي خبيث طرف ثوبها بظهرها، فلما وقفت انكشف شيء من جسدها، فصاحت فصادفت هذه الصرخة قلب مؤمن، فقام وقتل اليهودي، ثم اجتمع عليه اليهود وقتلوه، ثم تجرأوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنك أنك قاتلت رجالا لا علم لهم بالقتال، يعني في يوم بدر. ثم قالوا له: لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، نحن الذين سننتصر عليك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش إليهم في حصونهم فحاصرهم، فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، وبعد ذلك نزلوا على حكمه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، لكن ابن سلول رأس المنافقين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أحسن إلى موالي، فكان هو منهم من بني قينقاع. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم طردهم بعد ذلك من المدينة صاغرين مدحورين. وأيضا المشركون لما سمعوا بهذا فاروا من الغضب والحسد والغيظ على المسلمين، فهذه القافلة التي نجت بقيادة أبي سفيان سخروها لتجهيز جيش كبير للانتقام من المسلمين. فلما جاءت السنة الثالثة للهجرة خرج المشركون في 3000 مقاتل للانتقام من المسلمين الذين انتصروا عليهم يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في منامه قال رأيت أني هززت سيفا فانقطع صدره ثم هززته مرة أخرى فكان أحسن ما كان، ثم رأيت أيضا بقرا تذبح. وطبعا أولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالهزيمة التي وقعت عليهم يوم أحد، ثم بعد ذلك باجتماع المسلمين وانتصارهم بعد غزوة أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدوم المشركين إلى المدينة بجيش كبير بثلاثة آلاف مقاتل شاور الصحابة فقال لهم لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم، وكان هذا هو رأي كبار السن وأهل التروي، وكذلك هو رأي زعيم المنافقين ابن سلول لأنه كان مع المنافقين جبانا ما يريدون الخروج للقتال. وأما الشباب فتحمسوا قالوا يا رسول الله إنا والله نتمنى هذا اليوم الذي نخرج فيه لقتال المشركين، لأن أكثرهم ما شارك في غزوة بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم وكبار أهل الرأي إنما رأوا القتال في المدينة حتى يتحصنوا فيها ويشترك النساء في القتال من فوق البيوت فيكون هذا أقوى لهم، لكن لما رأى إصرار كثير من الأنصار على الخروج من المدينة قال شأنكم إذن، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لأمته يعني درعه، ثم تلاوم الأنصار فيما بينهم قالوا رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، فذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله شأنك إذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، حتى يعلمهم العزيمة والتوكل على الله بعد الشورى، فإذا عزمت فتوكل على الله ولا يعني يتردد المسلم. وفي الطريق بالقرب من جبل أحد انسحب ابن سلول بثلث الجيش وفعل هذا حتى يحطم معنويات المسلمين، وقال في هذا قال أطاعهم وعصاني، ما أخذ برأيي، أطاعهم وعصاني وما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا. وكذبه الله تعالى وفضح المنافقين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فانفضح شأن المنافقين، وبسبب هذا الموقف كاد بنو سلمة أو بنو سلمة وبنو حارثة أن يرجعوا أيضا لولا أن الله تعالى تداركهم برحمة وثبتهم بتوفيقه، كما قال الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا ينبغي المسلم في كل زمان أن لا يسمع إلى كلام المثبطين والمخذلين، يقول مثلا بعض في هذا الزمان ما يعني لا فائدة من التعليم والدعوة إلى الله والإصلاح، أنت تنفخ في قربة مخرقة لا حياة لمن تنادي مهما فعلت، فالمعاصي منتشرة والشهوات منتشرة، فهذا في الحقيقة من المثبطين، لا تسمع إليه أخي المسلم، وابذل ما عندك لنصر دين الإسلام وأجرك على الله، والله تعالى ناصر دينه لا محالة. وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد استعرض صفوف الجيش فرد من لم يبلغ من الصحابة، يقول ابن عمر رضي الله عنه عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة لم يبلغ، ثم قال فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. سبحان الله، ابن عمر عمره 14 سنة يريد أن يجاهد في سبيل الله، أين تربى هؤلاء الشباب؟ على ماذا تربوا؟ هكذا قلوبهم وهم صغار معلقة بالله بدين الله، يعيشون حياة الجد حياة حقيقية. فعلى شباب المسلمين وفتيات المسلمين أن يجتهدوا في نصر دينهم في هذا الزمان، أعظم جهاد أن يقبل الشباب على العلم النافع العلم الشرعي، يقبلون على الدعوة إلى الله على بصيرة، فإذا انتشر الخير وانتشر الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة بالتي هي أحسن عم الخير بلاد المسلمين، وبدل الله تعالى الحال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم نزل جيش المسلمين بقرب جبل أحد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الجيش للجبل وعين 50 راميا على جبل الرماه، جبل صغير بالقرب من جبل أحد، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فأمن بذلك مؤخرة الجيش، ثم أخذ ينظم الصفوف ويبعث روح الشجاعة والشهادة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أو قال أولا: من يأخذ هذا السيف؟ فكلهم قال: أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجموا، فقال أبو دجان رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: من حقه أن لا تقتل به مسلما وأن لا تغربه عن كافر. فأخذه أبو دجان بحقه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذر عمرو بن الجموح لأنه كان أعرج، والأعرج لا يستطيع أن يجاهد في الفر والكر في المعركة. فقال: يا رسول الله، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. الله أكبر، هكذا يضحون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمرهم وحثهم على القتال والصمود في سبيل الله. فتقارب الجيشان، 3,000 مقاتل من المشركين ضد 1,000 من المسلمين، وخرج أو انسحب ابن سلول بثلث الجيش، بقي 700 تقريبا. فتدانى الجيشان، ثم التحم الجيشان وحمي الوطيس. والمعركة في بدايتها كانت تثير الغرابة في الحقيقة. انقض الصحابة وهجموا على المشركين ودخلوا في صفوفهم وقتلوهم تقتيلا، حتى إن هؤلاء 1,000 كأنهم 30,000 ضد 3,000 من المشركين. فهذا أبو دجان رضي الله عنه اعتصب بعصابة حمراء في رأسه علامة على القتال حتى الموت، وأخذ السيف بحقه ففلق به رؤوس المشركين. وقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فألقى تمرات بيده وقاتل حتى قتل. وسمع حنظلة رضي الله عنه وهو في بيته، قد تزوج حديثا، وانخلع من أحضان زوجته في ليلة عرسه لما سمع داعي الجهاد، فذهب إلى الصحابة ونصرهم وقاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه. واستشهد حامل لواء المسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه، الداعي الأول رضي الله عنه، فحمل اللواء من بعده علي رضي الله عنه، وهذا حمزة رضي الله عنه يقاتل المشركين، فحصدهم حصدا بسيفه، فحتى قتل رافع لواء المشركين. فتتابع على حمل اللواء لواء المشركين 9، فقتلوا جميعا حتى سقط لواء المشركين وكان النصر للمسلمين. يقول وحشي وهو من المشركين، وقد أوصى أو أعطاه سيده عهدا أن يحرره إذا قتل حمزة، يقول: رأيت حمزة كالجمل الأورق حاملا سيفه يقتل به المشركين ما يقوم له شيء. فقال: فانتهزت منه غفلة فرميت حربتي فوقعت في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه. واستشهد رضي الله عنه، كان شهيدا رضي الله عنه. وولى المشركون هاربين. يقول الزبير رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى سوق هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر في أحد. ففي بداية المعركة هكذا انتصر المسلمون نصرا مؤزرا. والوقت أدركنا، وسنكمل ما تبقى من أحداث هذه الغزوة في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.